الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. هذه مسألة جديدة تتعلق بأصل آخر من أصول السنة، وهو إثبات الرجم كحد للزاني المحصن. ولعل سائلا يتساءل فيقول: ما وجه علاقة هذه المسألة بأصول السنة من الناحية العقدية؟ لأن المسائل التي سبق الكلام عليها هي مسائل عقدية بالدرجة الأولى، فما وجه دخول هذه المسألة فيها وهي في أصلها مسألة فقهية عملية؟ فالجواب على ذلك أن هناك من المسائل العملية الفقهية مسائل متعددة قامت عليها الأدلة الواضحة وثبتت بها الأدلة من الكتاب أو السنة، وكان المخالفون فيها هم أهل البدع، فتجد أهل السنة في هذا ينبهون على هذه المسائل ويضعونها في كتب المعتقد على سبيل إثبات الفاصلة فيما بينهم وبين أهل البدع فيها. هذا تجده في مسائل كثيرة، منها هذه المسألة. فهذه المسألة وإن كانت في أصلها من العمليات الفقهيات، إلا أنها لما قامت عليها الأدلة الواضحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، ولما انتشر العمل بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولما كان المخالف فيها هم أهل البدع، وصارت مخالفتهم في هذه المسألة شعارا لهم يباينون به أهل السنة، لما كان كل هذا اهتم أئمة السنة بوضع هذه المسألة وشبهها في كتب المعتقد. ومن ذلك مسألة المسح على الخفين، فهي مسألة عملية فقهية بالدرجة الأولى، ومع ذلك نبه عليها غير واحد من أئمة السنة ووضعوها في كتب المعتقد إشارة إلى ما دخل فيها من خلاف أهل البدع. فالمسح على الخفين ثابت بالأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمخالف فيه هم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. فلما كان الأمر كذلك اهتم أئمة السنة بهذه المسألة الفقهية ووضعوها في كتب المعتقد حتى يبينوا أنها من الدين وأنها من السنة، وأن المخالف فيها هم أهل البدع. فلما كانت المسألة بهذه الحيثية استحقت أن توضع في كتب المعتقد، وستمر بنا أمثلة كثيرة إن شاء الله. إذا عرفنا هذا فلننتقل إلى الكلام على صلب هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة. فالرجم حق وحد بالنسبة للزاني المحصن، والزاني عندنا قسمان: محصن وغير محصن. والإحصان يتحقق بأمور أربعة، وهي البلوغ والعقل والحرية وحدوث الوطء في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. فأما البلوغ والعقل والحرية فهذه أمور واضحة لا تحتاج إلى طول كلام. وأما الأمر الرابع الذي ذكر آنفا، فهو وجود الوطء الذي هو الجماع في نكاح صحيح ولو مرة واحدة. فلو أن المسلم تزوج زواجا صحيحا فخرج بذلك الزواج الباطل أو الفاسد، ووطئ فيه زوجته فخرج بذلك ما لم يحدث هذا الوطئ نهائيا ولو مرة واحدة. لو أن هذا الوطئ أو الجماع وقع مرة واحدة فقط، فلا يشترط ديمومته حتى نهاية عقد النكاح، بل لا يشترط أن يظل المسلم متزوجا حال زناه. فلو أنه تزوج مثلا ثم طلق امرأته أو ماتت عنه وزنى بعد ذلك فهو محصن. هذا جانب مهم نبه عليه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. فهذه هي الأمور التي يتحقق بها الإحصان. حد يقوم يا جماعة انظر فيها. هذه هي الأمور التي يتحقق بها الإحصان. فإذا تخلف أمر واحد منها فليس الإحصان بثابت، ويكون الزاني في هذه الحالة غير محصن، ويكون حده حد الزاني غير المحصن. طيب، إذا تحققت أمور الإحصان وصار الزاني محصنا فإن حده يكون الرجم حتى الموت، والأدلة على ذلك كما أشرت إليه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع متعددة، وقصة مائز والغامدية رضي الله عنهما أشهر من أن تحتاج إلى ذكر. بل ثبت في بعض الأحاديث أنه كانت هناك آية في كتاب الله، وهي قوله تعالى: الزانية والزاني أو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله. هكذا جاء في هذه الآية، وهذه الآية مما يقول فيه العلماء إنه نسخ لفظه مع بقاء حكمه، فهذه الآية لم تعد موجودة الآن في كتاب الله تعالى من جهة اللفظ، وأما حكمها فثابت معمول به بلا إشكال. فالأدلة على ذلك واضحة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار إليه الإمام رحمه الله بقوله: وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رجمت الأئمة الراشدون. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم قام بهذا الأمر، وكذلك قام به الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، فهو أمر ثابت معلوم من الدين بلا إشكال. فلما كان الأمر كذلك استحق أن يوضع ضمن كتب المعتقد وينبه عليه ضمن المسائل الفارقة بين أهل السنة وأهل البدع. ثم قال: إذا اعترف أو قامت عليه بينة. هذه هي الأمور التي يثبت بها الحد عموما، سواء كان الزاني محصنا أم لا. متى يثبت عليه الحد ومتى يصير واجبا عليه؟ يثبت عليه الحد ويصير واجبا عليه إذا تحقق أمر من الأمور الآتية: أولا الاعتراف، والمقصود بذلك أن يعترف الزاني ويقر بالزنا على نفسه، كما ثبت في شأن ماعز والغامدية رضي الله عنهما بما ثبت عليهما الحد وبما رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم بإقرارهما واعترافهما. جاء كل واحد منهما على خدة كما نعلم إن شاء الله، واعترف للنبي صلى الله عليه وسلم وأقر له بما فعل. وأما الأمر الثاني فهو البينة، والمقصود بالبينة ما ذكره الله تعالى في كتابه في قوله جل في علاه: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. وقال تعالى بعد ذلك: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالبينة عندنا هي شهادة أربعة من الرجال المسلمين العدول يشهدون أمام الحاكم أو الوالي أو من يقوم مقامه في إقامة الحج، يشهدون بمعاينة واقعة الزنا. فلا يكفي أن يقولوا مثلا: رأيناهما في مكان خال، أو رأيناهما متجاورين، أو رأينا الرجل فوق المرأة. هذا لا يكفي، وإنما لابد أن يشهدوا بمعاينة واقعة الزنا نفسها، فيقولون: رأيناه يجامعها بصورة المجامعة المعروف. لابد من هذا، والمسألة لها تفاصيل مذكورة في كتب الفقه لا نطول بذكرها. هناك أمر آخر يثبت به حد الزنا وهو الحمل، والمقصود بذلك أن توجد المرأة بغير زوج ولا سيد وهي حامل، فهذه دلالة بينة على أنها زنت، إلا أن توجد شبهة يدرأ معها هذا الحد. فإذا وجدت شبهة وثبت عندنا أن هذا الحمل لا يرجع إلى زنا فلا تعامل به المرأة ولا يقام عليها الحد. وفيما يتعلق بمسألة الحمل عندنا أثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فهذا الأثر أثبت فيه عمر رضي الله عنه حد الزنا فيما يتعلق بالمحصن، وأثبت وقوع هذا الحد تطبيقا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، ثم ذكر بعد ذلك الأمور التي يثبت بها هذا الحد، فقال: إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. فأما البينة والاعتراف فقد تكلمنا عليهما، وأما الحمل فهذا هو موطن الشاهد من هذا الأثر. فإذا وجدت المرأة حاملة بغير زوج أو سيد فهذه بينة ظاهرة على أنها وقعت في فاحشة الزنا والعياذ بالله. ولكن العلماء يقولون كما أشرت، إلا أن تثبت شبهة تبرأ عنها الحد، كما ثبت في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه نفسه أنه كتب إليه في شأن امرأة أتاها رجل وهي نائمة فما أحست به إلا بعدما قذف المني في فرجها، فقال رضي الله عنه قد يكون مثل هذا، وأمر بدرء الحد عنها. وثبت عنه في واقعة أخرى أن امرأة كانت في قوم وكانت متعبدة كان من شأنها الصلاح، ثم وجدت حاملة بغير زوج ولا سيد، فلما سئلت عن هذا أو فلما رفع شأنها إلى عمر رضي الله عنه قال أراها كانت تصلي فسجدت فخشعت فأتاها غاو من الغواة فتجشمها، هكذا قال رضي الله عنه على سبيل الظن أو لنقل على سبيل الفراسة، وكان رضي الله عنه محدثا ملهما كما نعرف. جاء في هذا الأثر فأتي بها إليه فحدثته بمثل ما ظن رضي الله عنه، فأمر بدرء الحد عنها كذلك. فهذا يشهد لما قاله العلماء من أن الحمل في أصله يعتبر بينة على ثبوت الحد، إلا أن تثبت عندنا شبهة تبرأ هذا الحد. فرجم الزاني المحصن من الأمور التي ثبتت بها الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم، وكان أمرا مجمعا عليه عندهم وعند أهل السنة والجماعة من بعدهم، فلا يجوز لأحد أن يخالف فيه بحال. والأمر كما يصدر من كثير من الجهلة على ما ذكره عمر رضي الله عنه في هذا الأثر لما قال فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضة أنزلها الله، وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن، إلى نهاية قوله رضي الله عنه. أليس هذا واقعا الآن؟ أليس يأتي قوم من خلوف الناس فيقولون ما نجد الرجم في كتاب الله، ما نجد إلا الجلد، إذن فليس هناك رجم. وهذه الأحاديث التي تروى في كتب الصحاح والمسانيد والسنن وغيرها لا يعتد بها ولا يؤبه لها، هكذا يحدث الآن، فهذا لا يجوز. والذي خالف في شأن الرجم هم أهل البدع الذين لا يأخذون إلا بالقرآن وينكرون الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا شأن من أرداء شؤون أهل البدع، نسأل الله السلامة والعافية. وأما حد الزاني غير المحصن إذا تخلف أمر من أمور الإحصان التي ذكرناها، فالحد هو ما ذكره الله عز وجل في كتابه من قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أيضا أنه زاد عقوبة أخرى وهي عقوبة النفي لمدة عام، فالزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة ويغرب عن بلده لمدة عام كامل. وهذا الحديث الذي زاد فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه العقوبة يعتبر مثالا من أمثلة كثيرة لما سبق ذكره في شأن علاقة السنة بالقرآن. لما تكلمنا على علاقة السنة بالقرآن ذكرنا وجها من أوجه هذه العلاقة، وهو ماذا؟ الزيادة على القرآن، أن تأتي السنة بحكم زائد على ما في كتاب الله. فهذا المثال الذي نتحدث فيه الآن يعتبر مثالا واضحا لهذا الوجه، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد عقوبة على ما هو موجود في كتاب الله، فالواجب في حق كل مسلم ألا يضرب كتاب الله بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو العكس، والواجب في حقه أن يأخذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دون معارضة أو مجادلة أو نحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. هذه مسألة أخرى تمثل أصلا آخر من أصول السنة، وهذا الأصل يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام على شأنهم من جهة التفضيل، تكلمنا عليهم من جهة تفاضلهم فيما بينهم ومن جهة تفضيلهم عموما على من سواهم من الأجيال. من يذكرنا بجملة مختصرة مما سبق ذكره آنذاك فيما يتعلق أولا بتفاضل الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم كيف يتفاضلون؟
بداية شرط الحديث.
لا لا، أعني ترتيب التفضيل، من أفضل من من ثم من ثم من.
أهل بدر أولا؟
لا.
العشر المبشرون من الجنة.
طيب، هل هم على درجة واحدة ولا يتفاضلون؟
يتفاضل أولهم أبو بكر رضي الله عنه.
أيوة.
عمر ثم عثمان ثم علي.
نعم.
ثم أبو بكر الصديق.
أو لنقل تمام العشر. نعم. طيب ثم؟
ثم أهل بدر. ثم أهل باية رضوان.
نعم. طيب بالنسبة لأهل بدر، هل هم أيضا على درجة واحدة؟
لا. يعني في برضه في مهاجرين.
أيوة. نعم. أحسنت. نعم. ثم او ياتي من بعد ذلك عموما ذكرتها انت انفا الان. لا، اهل بيعت. نعم. طيب هذا جيد. فيما يتعلق بتفاضل الصحابة رضي الله عنهم على من سواهم من الاجيال، نريد غيرك.
خير قرون قرني ثم الذين
خير الناس او خيركم.
خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه.
نعم.
ثم ياتي
نعم الى تمام الحديث. نعم. طيب ما الذي يفهم من هذا الحديث؟
اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم هم خير قرون.
نعم.
ثم الذين يلونهم إذا تولى النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بوفاته صلى الله عليه وسلم.
لا ليس هكذا. نقول إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفضلون تفضيلا عاما على من أتى بعدهم، فكل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم وإن قصرت صحبته أفضل من كل من جاء بعد ذلك ولو لقي الله بجميع الأعمال. أليس هذا كلام الإمام رحمه الله؟ طيب هذا التفضيل من أي جهة؟ من جهة الصحبة.
من جهة الصحبة الرؤية.
أيوة. تحقق الصحبة بأي وجه من أوجه التحقق المعروف عند العلماء. نعم.
ومن جهة العمل.
نعم.
العمل لأنه صاحب النبي صلى الله عليه
وسلم،
ثم يعني رأوا منه العمل ففعلوا منه ما فعل صلى الله عليه وسلم.
طيب هل يؤخذ من ذلك أنه يفضل كل أحد من الصحابة بعينه على كل أحد من التابعين بعينه؟
ليس ذلك إلا ليس ذلك، ولكن تبعا لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر، ثم أمر بأمره وهو الحي.
نعم. نعم. هذا في نفسه صحيح، لكن أنا أريد أن أتوصل إلى أمر آخر. نقول إن كل واحد من الصحابة أفضل من كل واحد من التابعين أو من أتى بعدهم، من أي جهة؟
من الصحبة أولا.
من جهة الصحبة. طيب حسبك عند هذا، حسبك عند هذا من جهة الصحبة.
نعم.
طيب ولكن هل يمكن أن يقال بخلاف هذا التفضيل؟
يقال بخلاف هذا التفضيل على حسب العمل.
طيب يعني لو أن شخصا من التابعين أو من أتى بعدهم من الأئمة مثلا انتفع به الناس وصار إماما معروفا من أئمة المسلمين واشتهر بين المسلمين وكان له أثر عظيم في الإسلام، هل يمكن أن يقال بتفضيل مثل هذا على بعض الصحابة؟
لا يقال.
لماذا؟
أنت نفى؟
طيب لا نريد غيرك، نريد غيرك. من أي جهة؟
من جهة علمه ودفاع
المسلمين. لا من جهة؟ أحسنت، بارك الله فيك. هذا هو.
ونحن نقصد الصحبة اللي هي صحبة عمل ولا صحبة
رؤية؟ لا المفروض المقصود مطلق الصحبة كما سبق بيانه من قبل.
مطلق
الصحبة. مطلق الصحبة في حد ذاته فضيلة عظيمة لا تعدلها فضيلة.
حتى وإن لم يعمل.
نعم.
حتى وإن لم يعمل.
نعم، هناك من الصحابة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ثم استشهد بعد ذلك مباشرة. ثم استشهد بعد ذلك مباشرة، ونعلم تماما أن هناك من الصحابة الكثيرين الذين استشهدوا رضي الله عنهم وأرضاهم قبل نزول الكثير من الأحكام. صحيح، كالذين استشهدوا في بدر وأحد وغير ذلك. ففضيلة الصحبة لا تعدلها فضيلة كما سبق بيانه في شأن كلام الإمام رحمه الله، لو أن شخصا تحققت له الصحبة بأدنى درجات التحقيق فهو أفضل بعينه من كل من أتى بعده من المسلمين من هذه الجهة، من جهة الصحبة، وأما من جهة أخرى فقد يكون الأمر على خلاف هذا، فلابد من استحضار هذا التفصيل. طيب، هذا هو الذي سبق بيانه من قبل فيما يتعلق بتفاضل الصحابة رضي الله عنهم وتفضيلهم على غيرهم. الذي نتكلم فيه الآن يتعلق بحكم انتقاص أحد منهم أو سبه أو شتمه أو نحو ذلك. فالإمام رحمه الله يقول: ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه. المقصود بالحدث هنا بعض الأمور التي جرت من الصحابة رضي الله عنهم، لا سيما ما حدث بينهم في شأن الفتنة المعروفة بالدرجة الأولى. فنحن نتكلم على هذا في المقام الأول، لأن كثيرا من الناس ضلوا والعياذ بالله في شأن ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن، فمنهم من سبهم بذلك، ومنهم من لعنهم، ومنهم من كفرهم، ومنهم من تبرأ منهم، ومنهم من فضل بعضهم على بعض بغير موجب، وإنما هو التفضيل بمجرد الهوى، ومنهم من توقف تماما فقال لا نفضل أحدا على أحد، وكل هذا خطأ على اختلاف درجاته بالطبع. فالإمام رحمه الله يؤكد هنا على هذه المسألة، على مسألة ما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم من الفتن والأمور، فلا ينبغي أن يدفعنا ذلك أبدا إلى بغض أحد منهم، فضلا عن سبه أو لعنه، فضلا عن تكفيره، نسأل الله السلامة والعافية. فانتقاص أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جريمة عظيمة وبدعة جسيمة، والتفصيل فيه عند أهل السنة دائر بين الكفر والبدعة عياذا بالله تعالى. فالذي ينتقص الصحابة رضي الله عنهم فيكفر عامتهم أو كلهم أو يكفر أحدا من الخلفاء الراشدين، احفظ هذا ومن كان يكتب فليكتب هذا، الذي يكفر عامة الصحابة أو أكثرهم فضلا عن جميعهم، أو يكفر أحدا من الخلفاء الراشدين، أو يرمي عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القرآن، هذا يكون كافرا بلا إشكال، هذا يكون كافرا بإجماع أهل السنة والجماعة كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصارم المسلول. وأما الذي ينتقص أحدا من الصحابة من جهة طبعه أو نحو ذلك، فيقول مثلا هو بخيل أو جبان أو نحو ذلك من أمور السب، نسأل الله السلامة، فهذا لا يصل إلى دركة الكفر وإن كان مبتدعا من أخبث أهل البدع. فكلام الإمام رحمه الله هنا فيما يتعلق بالتبديع إنما يتنزل على هذا القسم الثاني لا على القسم الأول، فتنبه لهذا. قوله رحمه الله: كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه له سليما، هذا محمول على القسم الثاني أو الحالة الثانية التي ذكرتها في كلامي، هذا محمول على السب الذي لا يتعلق بالدين الذي يعود إلى طبع أو نحو ذلك، وأما السب الذي يعود إلى جانب الدين على ما ذكرته في الحالة الأولى فهذا كفر مجمع عليه عند أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما عن سب أصحابه كما نعلم إن شاء الله. من يذكرنا بالحديث؟ نريد غيرك وغيرك. أيوة أيوة
الذي نفس بني.
أيوة
لو أنا أحدكم أنفقاء.
أيوة
مثل
أحد
لو أن
أنفه
أحدكم أنفقه
مثل أحد ذه. يا رجل انتظر يا رجل،
ما بلغ مد أحد.
أيوة
ولا نصفه
ولا نصيفه
ولا نصيفه.
نعم، قال صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح مسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فهذا هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عموما عن سب أصحابه بوجه عام، فكيف بمن كفرهم أو ادعى أنهم ارتدوا بعد وفاته صلى الله عليه وسلم وكتموا الدين وحرفوا القرآن وكان من شأنهم كذا وكذا؟ إذا عرفت هذا عرفت عظم جرم الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. فهذه مسألة عظيمة من أعظم أصول أهل السنة، وهي الموقف من الصحابة رضي الله عنهم. وفيما يتعلق بجانب الفتنة التي حدثت فيما بينهم رضي الله عنهم خاصة، خلاصة مذهب أهل السنة في هذا أننا نسكت عما شجر بينهم، فلا نتكلم فيه إلا بقدر الحاجة. هذه هي خلاصة مذهب أهل السنة في هذه المسألة، والتفصيل له مقام آخر إن شاء الله. فنسكت عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نتكلم في هذا، ولا يدفعنا ما حدث بينهم إلى بغضهم أو سبهم أو لعنهم فضلا عن تكفيرهم والعياذ بالله، وإنما نترحم عليهم جميعا ونثني عليهم جميعا ونترضى عنهم جميعا وتكون قلوبنا لهم سليمة بغير دخل أو نحو ذلك من الأمور. هذه هي خلاصة مذهب أهل السنة في هذه المسألة. نقف هنا إن شاء الله ونستكمل في المجلس المقبل حتى ننتهي من هذا المتن إن شاء الله. نعم.
المسلمون قد فتنوا بما حدث بين ما شجر بين الصحابة.
نعم.
كما فتن النصارى بعيسى بن مريم عليه السلام عندما كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص.
هذا صحيح مع الفارق.
مع الفارق نعم.
نعم. هذا صحيح بلا شك. لا شك أن ما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم كان فتنة عظيمة.
فتنة للمسلمين.
أكيد أكيد. لا شك في هذا، لكن لا بد لنا أن نتخذ موقف أهل السنة في هذه المسألة، ولا بد لنا أن نتمسك به حتى نكون من المفلحين إن شاء الله.